السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فننبه أما بعد محاضرة الليلة التي أحسنت الوزارة مباركة بأن يكون الحث والطلب الإلزامي لجميع مؤذني المحافظة أن يحضروا اليوم في هذا المجلس الذي يسأل الله جعله مبارك. توقف الدروس كما ذكرنا، وأن أول محاضرة لنا ستكون في الباحة غدا بعنوان التوحيد أولا، ثم ثلاث محاضرات، ثم محاضرتين، ثم بقية المحاضرات إلى يوم السبت في منطقة أبها أو في مدينة أبها بعناوين مختلفة. فحينئذ لن يكون إن شاء الله البعد طويلا، سنكون إن شاء الله معا الأحد القادم بحول الله وقوته في أول درس لنا في عقيدة الوسطية وكتاب سنن الدارمي بمسجد خديجة بغلة في حي النسيم بعد المغرب، أول لقاء إن شاء الله. فنسأل الله العظيم أن ينفع بهذا اللقاء وكل لقاء، وأن يجعله خالصا لرب الأرض والسماء. هذه نصيحة لإخواننا الذين في الإجازة وعندهم عيال، علموهم ما ذكر ابن حجر أن خير ما تشغل به الأوقات ولو برهة من الزمان في اليوم من 24 ساعة، ساعة واحدة طلب العلم. يشتكي بعض الآباء من انفلات العيال وعدم سماع كلامهم وعقوقهم، ما يصلحهم إلا العلم. يشكو الأزواج من نقار زوجاتهم، يقول هي بس شهر والمرأة تحولت علي، بعدها كنت أخرج معها ونروح مطاعم مدري شلون، خلص الشهر ونقار وطلاق بعد الشهر الثالث. لا يصلحها إلا العلم والبث المباشر تسمع الزوجة. الجار يشكو من جارة أذيته، يا أخي وقف سيارتك قدام بابي وما يحترمني، السلام الله ما يلقي علي إلى آخره. لا يصلحه إلا العلم، فالعلم يصلح كل شيء. والجهل كما قال الناظم، العلم إيش يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. كل المشاكل رفعت لي في الأسر وطلبوا مني الإصلاح أو النصح أو إلى آخره، كلها والله قد تصل بعضها إلى جرائم ما تذكر في هذا المجلس، كل سببها الجهل. نسأل الزوجة كيف مع حلقات العلم، يقول ما يحضر ولا حلقة ولا له الشغل بالعلم. طيب والزوجة تقول كذلك في الموضات والقهاوي ودشلون. طيب شلون يمشون على قانون يصلحهم؟ ما يسمعون علم. القانون الإلهي هو اللي يصلحهم. يقعدون كذا لا يسمعون علم ولا يقرون كتب ولا شيء كذا. هذا هو السبب في كوارث تحصل في الأسر. لذلك أحمد الآباء اللي يصطحبون أولادهم حلقات العلم وأشكر لهم ذلك، فإن هذا خير لهم ولعيالهم وأولادهم. ولا تأسى أيها الأب الكريم وأنت تدعو ولدك فيشرد عنك بكل حيلة، تعبان أمس ما نمت يا أبوي إلى آخره، يشرد عنك. فإن لك سلوى في ولد نوح، يعني باللهجة العامية أقول قديش، هكذا يقول العامة عندما يقولوا للاستكثار، قديش وأبوه نصحه وعلمه لأنه ولده، وأبى حتى في وقت السفينة والغرق أن يغرق أو يحتمل غرقه ولا يركب مع أبيه. يعني قال ابن القيم اعرض على ابنك العلم، فإن أباه فاعلم أن الله لم يخلقه لهذا، خلاص معاند اتركه وعلم صنعه بس يتكسب بها عشان يكف وجه الناس، علم صنعه خلاص ما يبي العلم. فهذا كان ابن القيم قال حاول تعلم العلم واصبح من العلماء، حاول فولدك لكن استعصي عليك. فقال حينئذ لأنه محسوب عليك علمه يعني صنع يتأكل بها، موظف شيء وخليه يتوظف وعلم العلم العام، الصلاة كيف يصلي، كيف يصوم رمضان. ولذلك نظرنا في الأسر وجدنا أبر من في الأسرة في الغالب هم طلبة العلم أو المحبين للعلماء اللي يسمعون نصائحهم وفتاواهم، شوفهم البارين بوالديهم والمتشافين عن العلماء الذين لا يحترمونهم ولا يعني يجالسوهم، هم أبعد الناس عن السعادة في بيوتهم والهناء. قال الله تعالى من عمل صالحا أي بعلم وليس بجهل، إن ذكر الأنثى ومؤمن فلنحنحة طيبة، تعهد الله بالحياة الطيبة لمن إيش درس العلم مخلصا لله إذا عمل به وجاهد نفسه في العمل. كذلك من أعرض عن العلم واستخف به قال ما له فائدة، مش أجلس في حلقة وأشتري كتب، مش أنا داعي، أعرض عن العلم قال له معيشة ضنكة ضيقة ونحشره يوم القيامة. إذا أشرح الناس صدورا الأنبياء والرسل، بعدهم حواريهم اللي صاحبوا عيسى، حوارين صاحب النبي محمد وبكر عمر عثمان علي زوجات عائشة حفصة مسلمة حذيفة بن اليمان وابن مسعود وابن عباس وابن عمر، هذول أسعد الناس بعد نبينا محمد. ثم بعد ذلك العلماء، ثم الطلاب الذين كانوا يصاحبون المشايخ والعلماء ورث الأنبياء. أشرح الناس صدورا والله، بهجة الأرض أهل العلم وطلبته، يعني الحي اللي يكون فيه رجل يطلب العلم ويختلف الحلقات والله انه بهجة لأهل الحي. اذا شاف واحد يرفع يده كذا يقول لا ما ورد ترفع يده كذا، ارفع يده كذا، حضر حلقة يعلم هذا ويعلم هذا، بهجة الارض العلماء وطلبة العلم والله يا اخوان. فاذا ماتوا اتى الناس ما يعدون من الشرك. ولذلك ابن عثيمين يرى للعامة وجوب طاعة العالم وطالب العلم اللي معروف بلازمة الحلقات، يعني ما يغيب عنها وكذا، معروف بلازمة الحلقات، يقول بعدين يجب طاعته، لأن طالب العلم اللي عرف في الطلب ثقة من دلائل ثقاته ملازمة للحلقات وعدم إدباره عن العلم، فحينئذ سيتكلم معك أيها العامي بالشيء اللي سمعه في الحلقات فأطع. يقول لك لا تصلي بالطريقة دي أيها العامي، تهجم على الركوع بسرعة التأيد في صلاة قطع، مدام أنه معروف في غشيان حلقات العلم سينصحك بعلم اللي سمعه مع الشيوخ بيقول لك هي حياتي. فأنا كنت مسألة شاردة عن ذهني فاستفدتها من ابن عثيمين الله يرحمه العلامة، أن طالب العلم حتى له طاعة، ليس العالم فقط، طاعة عند العام له ميزة بطلب العلم. مثل الآن تحس أن طالب الطب لسه طالب طب ما تخرج، ما تحس إذا شافك قال لك يا عمي ترى لا تأكل السمك مع الجبن فرضا، ما تحس أنه له طاعة الطب ما تخرج. ليش؟ أنه ما رفي دراستنا هذا وكل يوم تشوفه راح محاضر في الطب، فتحس أنك ودك تطيع ولا. كذلك طالب علم مركوز في الحلقات جاء ينصح عنه يقول لا تصلي بالطريقة دي، سوي كذا في إصبعك وكذا، ما يشعر الفروض كما قال ابن عثيمين. أنا ما كنت أعرف المسألة دي أو شارد عن ذهني، أفادني بها شيخنا ابن عثيمين الله يرحمه وصرت أنشرها يعني، وهي أن طالب العلم حتى اللي يحترم الحلقات ينبغي العام من كل له طاعة عنده استفيدوا منه، نعم، إلا إذا كان لا قدر الله عن عرف بالعجلة وأنه يجيب أراء من عنده وأنه يتحزب لمجموعة من الطلاب يخرجون الحلقة ويقعد يدرسون بينهم ويجيبون أراء غريبة وإلى آخره. لا، المعتدل اللي يحضر ويقدر العلماء ويستفيد وحسن الظن عنده بالعلم وأهله، هذا لازم أنك تحترمه تستفيد منه، مو فسق العالم في المجلس أو الفقيه، لا. ولذلك في شخص هو اليوم لعله الظرف غاب يحكي لي قصته، أنه سبحان الله يعني قال كنت أنا تايه والله، كنت أجلس مع الشلة في البحر كل يوم من بعد العصر لين الساعة 7 الصباح، لا صلاة ولا يعني إلا ما نشون يصلون. قال فجاءني جدي بهذا المسجد، قال ترى في عندنا إمام وكذا تعال، وجابه المسجد حضر كلمة واحدة صلاة العصر من 7 دقائق. قال هذه الكلمة ذي يعني استفدت منها حتى انقلبت حياتي كلها، فصار يلازم حلقات لمدة الآن يمكن ما يقارب 16 سنة. في البداية رفضوه قبيلته، وهلا ايش انت بتشدد تقول لنا كذا، في الأخير صار كل العائلة يستفتونه، لأنه يجيب لهم يعني فتاة ويقول سمعنا في الحلقة كذا، قارنوا كذا ارتاحوا الكلام، صار كل القبيلة ترجع له، هو لا يزال في الحلقة كأنه عالم البلد. لأنه يقول نسأل، نسأل مين فلان، لا لا هذا رحلات وضياع، نسأل فلان، نسأل فلان، هذا سمعني له حلقات، خلنا نسأله، عندي أرض أزكيها ما أزكيها، يسألوني أن يقول هو يختلف الحلقات أحسن الموجود عندنا. فلذلك بالفطرة والعقل سيرجعون الناس يوم إليك بالعقل، يقول يشوفك أحسن الموجود عندهم، يعرفوك وين رايح، والله عندي درس، وبكرة يقول والله ما أقدر الدرس انتهي بعد العشاء، يعرفوك أنك ملازم للدرس. فإذا جاء بعث عنده سؤال قال أحسن الموجود فلان، يتصلون عليك يقول أحسن أنا نعرف كتاب درس، نعم. فإذا أطع الحكمة ذكرها بعض سلفنا، قال رحمه الله قال أطلب العلم لازم، ترى ما تعرف ما تحتاج الناس إليك، اليوم غدا يوم بيحتاجون إليك، فلازم طلب العلم. اليوم ما احتاجوا إليك، يشوفون معلمين في البلد يتصلون فيهم فرغا، غدا تتعين في قرية ما فيها إلا أنت عالم القرية، مع أن عمرك في العلم 3 سنين لكن عالم القرية ما يعرف غيرك، كلهم يرجعون لك. فإذا تسلح، تفقه قبل أن تسود، لأنه مثل إنسان في الغالب تسود أو سود فإنه يثقل عن التواضع حضور حلقات العلم. كما ذكر لي أمس شخص والله فاضل من بلاد أفريقيا، حافظ القرآن صوته جميل، لاحظ على شباب انحشوا على حلقات 2 3 يقعدون في المكتبات يدارسون، نصحهم قال فهمت منهم انه خلاص احنا صار عندنا بكالوريوس في الشريعه في كذا ما نحضر هذا. البكالوريوس اللي اخذها هذا مفتاح توه يشم العلم، حتى الدكتوراه طريقه في البحث كيف يعرف يبحث بس، فلا يختار طالب ماجستير ودكتور، انا عندي ماجستير انا عندي دكتور، توه شم العلم والله توه يعرف كيف يبحث، الدكتوراه الشريعه مو دكتور معناه مر على الشريعة كلها، زي يقيسوهم يشون العوام، أو يقول الدكتور هذا جاء يقيسوه على دكتور الطب، وهو وأنا عالم بما يحدث في الدكتوراه أعرف ذلك، أنه يقول له المجلس العلمي يقول لي بيك تحضر كل الأحاديث الواردة في الدابة لتخرج آخر الزمان. طيب هذه فقط ابدأ ادخل المكتبة فيشوف الحديث، يشوفون طريقة بحثه كيف رجع، كيف حكم على الأحاديث كيف، فلا تحرج تسأله في دقائق مسائل مثلا الطلاق أو دقائق مسائل الإمامة وأحكام الصلاة مو عارف فيها، أو حتى التوحيد للأسف أن بعضهم عزف عنه، فلا تحرج وتوجه لي سؤال. كما وجهت واحد خرج دكتوراه وجد سؤال، قلت أنا توني يعني في المسألة دي فيها كان عندي بحث وكذا، قلت كيف تحقق دكتور كيف تحقق شركة الأصغر في الخوف، لا تقول شركة أصغر في الخوف، قال والله إلا ما أعرف المسائل دي اعذرني إلى آخره. فالمقصود إن مو معنى ذلك أنه أصبح إيش موسوعي يعني. مثل هذا اللي يحصل الآن، حدث إغرار باثنين أو ثلاثة، هذا الغرور بالقاص اللي يطلع في الوعظ وتتويب العصاة ولو بالطرق المبتدعة، اغترار بمن يسمى حافظ قرآن في هذا الزمان، اغترار بمن يسمى إيش دكتورة، يقول هذا دكتور، يروح ويقع في إحراج شديد، قال والله أنا أحس يعني مو بشرط. فالمقصود
فكر إسلام
إن إيه إنه يعني العلم هو علم بن باز بن عثيمين الباني، باني عنده انكشافات ابتدائية هو بن باز أو متوسطة، لكن من الأرض علم، علم ملازمة البحث ملازمة حلقات، حتى لو ما كان عندك دكتورة أو ماجستير، نعم حتى لو ما كان، فلا يغتر إلا بمصاحب العلم. وأهل الفطنة من العوام يدركوا ذلك، يحس أن واحد عندهم أو عشرة عندما ذا المنصب في الحي يحس أن ما يسأل، يسأل فلان يطمئن. فالله يجعل أيضا في النفس ناس لهم يعني قبول ومنارات يسألون ويستضمن له، لأنه لم يجري عمل السلف أن العالم يلازم عباية، فإن هذا قيل أول من أحدثه أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، قال ليش الفقيه ما يلبس عباية يعني مثل الرافضة الآن دائما حتى يروح يشتري خبز يلبس عباية يروح يقول أنا فقيه يعني حط، فهذا لا يعرف عن السلف. فهنا كيف يفعل الناس حتى يعرفوا فقيه؟ يجعل في قلوبهم منارة، يجعل في أنفسهم رؤية منارة له، ويجي يسألونه ويستفيدون منه من أدنى كلمة يتكلمها، يحسون بطمأنينة إليه، فهذا من الله. نعم يتركون دكاترة عشرة عشرين يعرفونهم لكن ما يروحون لهم، يروحون لهذا. والدليل على ذلك كانوا يروحون لابن باز وما عنده دكتوراه، تكون ألف واحد عنده سلم أستاذ كرسي ومدري شلون في الجامعات، يطمئن يروح لمسجد بن باز ويسأله وعنده شافع زي. إذن العلم هيئة في النفس، نعم، وطمأنينة تجعلك تسأل العالم، إلا طبعا العام لو ما درسوا أو فيهم غباوة فيسألوا أي أحد، هذا يعني الله يستر عليهم ويهديهم. لكن تكلم على عامي الفطن إلا هو يعني من العدول إن شاء الله، فتجده يقذف في قلبه الراحة لسؤال فلان حتى دون فلان، ويرجع إليه ويطمئن لقوله سبحان الله. نعم فكن أنت من هؤلاء المنارات، اطلب العلم جدية، وفي بيتك إذا جئت قبل أن تنام ساعة ساعتين انظر في كتب الموسوعية وكتب مثل كتاب المغني، مثل كتاب يعني شرح العمدة، اقرأ، معمر وقتك، مو بالجوال، طالب علم مو بتنصرف من حلقتنا وتروح تخلع العباية عنك وتروح تصير عامي، لا، ارجع لبيتك واقرأ خمس ست ساعات بين الكتب والبحث العلمي، مو قضية انك نزهة تجي وتسمع كلمتين ثم تروح تنفصل عن العلم، هذا مو العلم، كان عندنا البحث ونظر ومطالعة. هم يروح يطلع من الحلقة خلع العباية ويروح تمر ويضحك مع عياله ومدرج ليه ويقول حلقة بكرة، مش هذا تخرج بعامي بعدين، لابد انك ايش يصير لك صلة، اشتري كتب شروح الحديث، ولا تجلس مع يصرفونك عن علم، نعم بالثرثرة في المجلس بغير علم او بالمتعالمين اللي يرون نفسهم مثل المشايخ ابد مستغنين عن علمهم فلا يحضرون مجالسهم الى اخره. شوفنا سند، نعم غرور، والجنون فنون، صلى الله عليه. فحينئذ ذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. نكمل ما تبقى
325.
قال الله تعالى في كتابه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. سؤال: هو سماكم مسلمين؟ فاليوم يقارعنا بهذا أهل البدع وينكرون التسمية بالسلفية، فيقول: ليش تعرضون عن تسمية رب البرية الذي سمانا المسلمين؟ ليش تقول سلفي وتقول إلى آخره؟ والجواب عن هذا أن يقال: تسمية في عهد الصحابة نعم لا تكون إلا بهذا الاسم يوم كان الدين نقي، لكن لما ظهرت البدع وظهرت الحرورية ما صار الصحابي يقول فلان مسلم فلان. تقول عائشة: أحرورية أنت؟ ما قالت مسلم أنت. فقام المقتضي عند الصحابة لما ظهرت البدع بالتصنيف اللي ينكره أهل البدع خشية على أنفسهم، يقول: إن أهل الحديث يصنفون الناس. فالعمي يبقى هكذا في صدمة: صنفون؟ لا، ما أمشي معه، لا يصنفني إلى آخره. فلهم طرق سيئة في صرف الناس عن أهل الحديث. ابن عباس كما روى أبو داود في سننه قال: لما ظهرت الحرورية بسند حسن، لما ظهرت الحرورية قال لي ابن عباس، قال لي علي: اذهب فناظر هؤلاء. فتسمية ابن عباس لأولئك الذين ظهر منهم التكفير علي وغيره من الصحابة تسميته حرورية تصنيف؟ نعم، لكن تصنيف مشروع واجب للتحذير. فإذا هذا التصنيف اللي ينكروه ويجعلوه حرام هو في حقيقته واجب، واجب لقول ابن تيمية، والتحذير من أهل البدع والأهواء واجب اتفاق العلماء. لماذا ابن عباس شاف من نفسه يعني أن يقول حرورية ليحذر من هذه الطائفة؟ فلابن عباس صنف التصنيف البدعي اللي ترمون أهل الحديث به؟ إذن التصنيف على قسمين، انتبه: تصنيف شرعي واجب، وتصنيف بدعي جائر لا يجوز. الجائر أن يقول لأهل الحديث أو يسميهم تسمية تنفر منهم، فهذا تعيير، أنكر أنواع التعيير كقولهم في القديم عن أهل الحديث مجسمة حشوية لما صاروا يثبتون صفات الله، كما قال علي المدينة وغيره: إذا رأيت الرجل يقول عن فلان أنه مجسم فاعلم أنه جهمي. نعم. طيب، واليوم صار التصنيف الصوفية لنا يقولون عنا إيش؟ وهابية، نتبع الشيخ في التوحيد، إنكار على من دعا الأولياء، وهم لا يحبون هذا، يرون دعاء الأولياء، يرون الرقص، يرون خرافة، فيرمون بكلمة وهابية للتنفير عنها. طيب، وحينئذ نبز أهل الحديث في باب الولاية والتعامل مع ولي الأمر، في باب الولاية والتعامل مع الأمر، إما بالإرجاء أو بكلمة جامية، مرجع أو جامية، كما قال الطريفي: وهؤلاء اللي يقولون ننصح ولي الأمر في مجلس ويمنعوننا من النصح له في المنابر، هؤلاء مرجع. مجاز، يعني رجل طائش حقيقة، رجل طائش ليس بعاقل، هو يتهم ولي أمرا أنه ليس بعاقل. لما أمر ولي أمرنا خادم الحرمين أن تنتقل إيش، أو في عهد الملك عبد الله، أن تنتقل الهيئة إلى إيش، القبر، من الرجال الهيئة إلى الشرط اللي عندهم قوة ودورات في طرق القبر، ثم يجي مع القاء في ليش ما هذا، ايش القناه المشهوره هذه، مجد ما المجد، ناسي والله وش. المهم، ما رايكم في القرارات الجديده هذه؟ يقول لك القبض بيد الشرطه وكذا. ينبغي ان يكون الانسان عاقل في قراراته. الخبر تكلم على من انت؟ طيش، الطيش يخرج من عينيه، تكلم على من؟ عاقل؟ في أعقل من ولاة أمرنا؟ لا إله إلا الله، ولا كان تشوف بلدنا محروقة مثل تونس وغيرها. في سياسيون حكماء مثل ولاة أمرنا؟ عاقل؟ شوف الفعل، لما ألقى الأمر للشرط قلت المشاكل ذي، سبحان الله، يعني لما جاء على عقلك صار معاقل. لا إله إلا الله. فحينئذ هذا التصنيف بدعي منكر، وهو أن يرمي أهل الحديث اليوم الخوارج دواعش سورية إخوان تبليغ يرمونه بالجامية ونشروا هذا فيما بينهم. نعم، بكلمة واحدة يسقطون صاحب السنة أنه أنت من الجامية. صاحب العامي لم يعطى له مصطلح، ليش ينفر؟ تعرفون ليش ينفر؟ ليش عنده بقالة بس أنت من هذا ترى من الجامعة، وبدأ يسلم العامي من بعيد، حذر، سلم على طرف أصابعي وجري. إيه، العامي متعود على أن اللقب يساوي ضلال، تعود على كلمة رافضة شيعة، تذكرون؟ فيجي ينقلها لهذا فيأتيه بكلمة جامية، وهو يسمع يعني من بعيد أولاد يدرسون الجهمية ولا شاعر. المهم، فأي لقب للعام يساوي إيحاش. لك أنا جربت مع عامي، أنا جرب بعد، جيت عكست عليه، جيت لعامي قلت هذا تبليغي، فحينئذ يستوحش من الله. فأقرب حينئذ طريقة للتحذير ولا علم عندهم تفصيلي هي الألقاب الموحشة: جسم قديما، حشوي، واليوم وهابي أو جامي لأهل الحديث بحسب النسبة. فإذا شفت الرجل قياس على كلام علي المديني يقول مجسم فاعلم أنه جهمي، ينكر الصفات، أنهم يلمزون أهل السنة بأنهم جسم، قال لا عينين وجه، وإذا رأيت يقول جامي فهو مخارج في الغالب، أو تأثر بخارج عنده في الحي أو في القرابة، تأثر به عنده خارج، عاد وصل لمين. وحينئذ هذا يكون من أسهل الطرق للمباحث العامة، والرجال الأمن لتقصي الحقائق في الساكنين في البلد حتى يعرفوا الخطر. فأول ما يتسامع الواحد منهم في عائلته، نفس الرجل الباحث في عائلته، أنه قاعد يرمي شخص بالجامية، ينبغي حينئذ أن ينتبه له، فإنه ما يرمي شخص بالجامية إلا في الغالب خوارج، فهم يضرون أنفسهم ولا يعلمون، بحيث يخرج المكنون بالتحقيق أو المتابعة. واضح؟ فحينئذ هذا من الألقاب التي تجعل رجل الأمن يحتاط من الذي أطلق هذه الصفة. وقد ردها شيخنا الفوزان، قال ليس عندنا شيء اسمه جامية. في قصة أذكرها، ذكروها لي بعض الإخوان الثقات، شيخ عبد العزيز الراجحي في محاضرة في تبوك أو في شيء، ما أدري من جاء له وقال له ترى يا شيخ في جامية يسبون العلماء، أخذ بظاهر كلامهم، وفي المحاضرة قالوا انتبهوا من إيش اسمه هذه التبليغ، وانتبهوا من الإخوان، وانتبهوا من الجامية. فكلم الشيخ الفوزان، سمعت طلب منه يعني أن يحضر، قال له ما هي ترى عندنا شيء اسمه جامية، شيخ محمد الجامي رجل صاحب علم وصاحب، شوف كيف يصلون المشايخ ويعني يحاولوا يعطوهم أشياء غير حقيقية. فالمقصود أن ليس هناك لقب اسمه جامية، إلا أطلقوه على أهل الحديث هم الخوارج، وهذا من دلائل أنهم خوارج، رمي أهل الحديث بالجامية، نسأل الله العافية. فإذا نقول كما قال علامة الألباني لا بأس، وكما قال ابن تيمية من قبله، نعم، وكما قال ذلك الشيخ بن باز أئمة عصرنا، قال ابن تيمية لا ضير على الرجل ولا عيب عليه أن ينتسب للسلفية، يقول أنا سلفي، وأن هذا لا يعيب عليه ولا بالإجماع نقل اتفاق العلماء عليه. فاليوم اللي عير شخص بهذا ويقول لا تقول سلفي، لا تقول، خالف اتفاق العلماء، أنه ينتسب للرسول والصحابة، هذا معنى سلفي. إيه نعم. وشيخنا من بس سأله سائل، عندنا إخوان عندنا تبليغ في الحي، أكون مع من؟ قال خلك مع السلفيين. إذا رضي النسبة من؟ الشيخ بن باز. والألباني قال لما حدثت الفرق، هذا جواب كان قوي من الشيخ محدث العصر، صار التسلسل الآتي، لو عرفني بنفسي في الطائرة فلان كذا كذا أنا مسلم، حينئذ مسلمين تفرقوا للأسف، ستفترق أمتي، هذا واقع شرعي، واقع حاضر. فأنت سلفي يعني على طريقة التبليغين وعلى طريقة السلفي، أنت مسلم قصدي، على طريقة السلفيين على طريقة التبليغ متأثر بكذا وكذا، حينئذ ينبغي أن يعترف وينصف، يقول أنا سلفي، أنا مسلم، إخواني أتبع بروتوكول حسن البنا، أو الذي اللي معه وهو يدندن على الطعن في الأمر يقول هذا إخواني أو سروري. فصار هذا من باب التحذير تصنيف واجب إذا كان الأمر ظاهر ليس مشتبه جدا، إذا وكان من ذوي العلم أو من يستشيرهم أو من يعرف هذه الجماعات. فإذا هو سماكم مسلمين، لا، ليس صوت يضرب بها الحديث اليوم، سنسمى مسلمين في الرعيل الأول قبل أن تظهر الفرق في عهد النبي، لما يقال الشخص أمام الرسول والصحابة من المسلمين، المسلمين خلاص، لا، لأن زمن نقي. لما جاء في آخر قبل الصحابة وظهرت الحرورية، ابن عباس قال حرورية، مع أن علي ما كان يكفرهم، قال هم الكفر فروا، كان ممكن يقول لا لا خلنا نقول حرورية، سموهم مسلمين، سموهم مسلمين، لا سماهم حرورية، قال ظهرت الحرورية. فابن عباس صنف، أأنت حرورية؟ عائشة تقول، عائشة صنفت، امتد الزمان إلى هذا. وسئل شيخنا بن باز عن شخص يظهر العلم والفتاوى، فقال مقولة يعرفها العلماء أنها ما يمكن أن يقولها إلا إخواني، يعني عنده قرينة. فقال فلان الشيخ الفوزان، قال هو فلان إخواني. هل الشيخ الفوزان الآن صنف بالقرائن؟ إذن ستهدمون صروحا حصينة مشيدة لا قبل لكم بها إذا قلتم يصنف الناس. طيب هذا ابن عباس، هذا في المعاصرين شيخنا بن باز، وقال لي الشيخ زيد المدخلي كنت معه في مكة قبل حوالي 18 سنة في مقره للتوعية، قال لي لقد قال لي شيخنا بن باز أعطاكم الله شيء يعني من المعرفة بقادة الإخوان في البلد أو كذا، ارفعوا لي أسماءهم حتى أعرف كيف أتعامل معهم بالرفع لولاة الأمر يعني. فهذا الشيخ بن باز ميزهم وقال ارفعوا أسماءهم. هل هو صنف الناس؟ ولولا مثل هذا كان ما وصلنا إلى التطهير للمنبر اليوم الذي وصل إليه صاحب معالي وزير الشؤون الإسلامية وارتقى بهذا المنبر إلى أن تلقى كما ترون، إلا بمعرفة الشخص بالقرائن الدالة عليه، ولا يعتبر سوء ظن هذا. قرائن أخذ القرائن سفيان، فقيل إن الربيع بن صبيح توافد على الناس، قال من هم؟ قال قدرية. ما ينفرون منه يوزعون له أو قال إذن في الغالب هو قدري. طيب ما عند الوزارة أحيانا شهود عيان، عندها تغريدات طعن في الدولة، تغريدات أي شخص من الموقوفين وروج له وأثنى عليه، خلاص قرائن تعرف أنه هذا قد سلك هذا المسلك فيفصل من عمله فورا مثلا. نعم، فهذا لا يسمى سوء ظن وأخذ الناس بالتهم. هذا فعله السلف وبني على إيش؟ بني على قرائن. قال ابن كثير سوء الظن المحرم مبني على إيش؟ الذي يكون على تهم القرابة ومن غير قرائن، لكن القرائن أخذ بها سلفنا. ألم يقول سفيان في الربيع بن صبيح لأنه حتى ما سمع منه، قال من يتوافد عليه؟ من يجلس في حلقته؟ قال قدري. قال إنه هو قدري ما يتكلم فيه. أي نعم، فأخذ بالقرائن ولم يعتبر هذا حدادية ولا سوء ظن. يعني على عرف ظن الناس بيسمون سفيان حدادي، أعوذ بالله، وش طعن في الربيع، طعن حدادية سفيان يا أخي بالقرائن. اللي يجلسون له كثير منهم ما يحذر منهم، ولو حذر منهم وعرف ذلك انفضوا عن مجلسه. واضح؟ نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الحج وقول الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير، قال يخبر تعالى أنه يختار من الملائكة رسلا فيما يشاء من شرعه وقدره ومن الناس لإبلاغ رسالته أو رسالاته. إن الله سميع بصير أي سميع لأقوال عباده، بصير بهم، عليم بمن يستحق ذلك منهم، كما قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور، أي يعلم ما يفعل برسله فيما أرسلهم به، فلا يخفى عليه من أمورهم شيء، كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، فهو سبحانه رقيب عليهم، شهيد على ما يقال لهم، حافظ لهم، ناصر لجنابهم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته.
هذا أصل وقاعدة أصولية استفد منها، يا أيها الرسول بلغ. أصول الفقه دخلها علم الكلام فحصل تلوث في مفهوم بعض المتفقهة الذين لم يجتنبوا مثل هذا، فخذ علم الأصول النقي الذي ستجده في مثل كتاب الخطيب البغدادي الفقيه المتفقه ونحو ذلك. فهذا أصح، بلغ ما أنزل إليك. وأن النبي لا يجوز له كتمان إيش؟ العلم عند قيام المقتضي والحاجة. إذا ما بلغ عفو. مثاله، كنت بالشام وكنت أدعو في دمشق الناس أفرادا، العوام، كنت في المسجد أتكلم مع ذا وذا. المهم بلغوا وقتها أجهزة الأمنية وجاءت تسأل عني، وحينئذ وأنا أبلغ هذا ما سموا شيء، لأن كان أظن يحترمون السياح الخليجيين وكذا، ما تعرضوني، إن كان دعوة يعني لطيفة بحكمة الحمد لله وعلم وبراهين. فكنت أدعو أفرادا، لا طاقة بين أصنع درسا إلا درسا واحدا إلا كلمة واحدة يتيمة، مع أن يختلف للشام يمكن 20 سنة ولم أصنع إلا كلمة واحدة في أحد مساجد الكبرى بالتوحيد فقط. فالمقصود، ثم بعد ذلك جاء الجهة الأمنية وسألوا من هذا إلى آخره، لكن كلمة يعني بريئة، أثني في على أهل الشام واذكر فضائل الشام، ثم أقول ما دام الله فضلكم هكذا وبارك في أرضكم اشكروه بالتوحيد، لا تدعوا إلا الله، لا تذبحوا إلا لله، يعني ما فيها أي سياسة ولا شيء. جاءت الأجهزة الأمنية تسأل الشخص اللي نزلت عنده أو اختلف لي، قال من هذا اللي جاء من الخليج إلى آخره، بس خلص وراحت. فصرت بعضها أتعرض للدعوة الفردية، يعني يعزموني بالبيوت أو نكون ببيوت ودرسهم بلغة المرام أو كتابة يعني بعض كتب السنة. المهم فأحس بخطر الدعوة شخص، أعوذ بالله، قام يخطب في المسجد اللي بالحي أنا مقيم فيه دمشق، خطبة كلها علي، خطبة جمعة، الناس زحام علي، وهو لا يبدو يعني من الوهابية أو كذا، قرن الشيطان جاء من عندهم، مدري خربط خربط والله، لا يعرف كوع انبوع بالعلم. الشيخ محمد الوهاب من قرن من العراق، خلاك من العراق زيد محمد الوهاب من عند الشياطين، قرن الشيطان قوته في العراق، الشيخ نجد ولعاقة نجد بالعراق. المهم قال يخربط في المنبر ويجي اليوم، طبعا مقدر ذا عندهم ابن شيخ كبير يعني، هو نفسه شيخ ومقدر وتقبيل، يعني يجي يوم سبحان الله ولا وجه في وجهه في وطننا الغالي في المسجد الحرام بجنبي، طالع هو خطيبي هو خطيبة فقلت فرصة الآن أدعوه في التي هي أحسن، يعني لا أناظره، لا نهي عن مناظرة أهل البدع. فقلت له، بدأت بالمسألة اللي هي في صلب الاعتقاد تزلزلهم إذا عرفوها، لأنها فطرة وكذا، فإذا زلزلتهم فيها تبدأ تقدر. أين الله؟ الله قال بكل مكان. هو الخطيب اللي تكلم عليه بهذا، ما فتحت معه الموضوع، أنت تكلمت علي ذاك اليوم والله لا أخذت شرطة الحرم الآن، لا. ما سويت ولا شيء من هذا ولا في فائدة أصلا. والنبي علمنا ذلك، كان يدعو ولا يلتفت للجهة ولا يسوي خصومات صلى الله عليه وسلم. فقال الله بكل مكان، في الحرم جنب الكعبة يقولها، الله المستعان، شيء زلزل والله. قلت له طيب، وحديث الجارية أين الله؟ قال في السماء. سبحان الله، كيف ساق الله من منبر يؤذينا فيه إلى بجانب نعلمه، كيف ساق ربنا جنبي، ما كنت أقدر أوصل له أبدا، وأنا في بلده صعب أوصل له، حوله هالة من الناس ويجي جنبي ضعيف كغيره من العاجم وغيره تحت قانون البلد، عانك يا رب، لا إله إلا الله. فحينئذ وجدت نفسي قوي، فانبرد على التوحيد عندي الحمد لله. لن تأتي ورائي يعني مخابراتهم ولا كما أول، بالعكس الدولة تقول لك درس التوحيد. جاءتنا آخر قرارات أعضاء الدعوة يسمى صيانة جناب، حماية جناب التوحيد، أعطونا يلا درس كتاب التوحيد شبهات ثلاثة أصول. جاءتنا حنا بالوزارة، حنا أنا عضو في الدعوة، فتدعو للتوحيد البلد يعني الحمد لله. فقال فقلت بحديث الجارية أن الله في السماء. سبحان الله كيف الواحد في بلد توحيد يحس بعزه ويتكلم. أول قد يكون خائف هذا الأمن يجي له هنا وهنا قد، لكن سبحان الله كيف البلد أعزت التوحيد وحن نتكلم معه في شيء غير هناك. البلد عزتك نصرتك. قلت له لكن حديث الجاري الله في السماء. قال هذا مشان ان النبي اخذ على قدر عقله يعني ضعيف العقل، قال لها في السماء ما تستوعب ان الله في كل مكان. يا سلام، شوف كيف الشبهة. الله اعطاه الرسول اعطاه على قد عقله. شوف جنب الكعبة كيف يجهر بالكفر الصراح، لأن الجري كفر الحلولية، قال الحلولية كفار لأنهم يجحدون منتم في السماء. فيلبس الكفر هذا بطعم أو بهذه الحق والشبهة أنها خدعة وعدث الناس ما يعرفون. هذا مبدأ صحيح لكن ليس في مكانه. هنا قسمت ظهر بهذه القاعدة، بلغ. هل يجوز للنبي أن يسكت عن البيان وقت الحاجة؟ فإذا قالت في السماء وأغفلت صفته وهو في كل مكان، إذا كان النبي لم يسكت عن الأعراب المسيء لصلاته فيسكت في الاعتقاد، وهنا المسكين أو مثله يتزلزل. فالمقصود أن هذه قاعدة نفيسة مهمة يتعلم مع طالب العلم. النبي أمر بالتبليغ، حيث سكت في ذاك المقام فهذا يثبت به حينئذ حكم، لأنه لو كان علما لأذاعه صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. مثال، انتشر القول يعني بين بعض إخواننا، والسبب في ذلك عالم فاضل اجتهد في هذا، إذا قال إمام سمع الله لمن حمده أن يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. نعم هذا قول، وقال بالعمومات تدل عليه. طيب عندنا النبي هو يشرح الائتمام وراء الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، تكبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى أن قال. فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده كذا، فقولوا. ما يجوز النبي وهو في مقام التعليم هذا أن يسكت عن الحاجة. الحاجة أن يقول للناس هنا قولوا سمع الله لمن حمده. إذا أنه سبق ومأمور بالتبليغ يدل أنك تقول وراء الإمام ربنا، وما عاد تكرر سمع الله لمن حمده في هذا المقام. واضح؟ فهذه قاعدة نفيسة يستفد منها طريقتنا في تفسير القرآن، معارج مسائل إن يسر قواعد الأصول، مسائل فقهية نوافق إن شاء الله مراد بن كثير، لأنه صنع تفسيره أحيانا بهذا، يذكر مسائل فقهية يذكر. نعم.
ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه السجدة الثانية من سورة الحج، هل هي مشروع السجود فيها أم لا، على قولين. وقد قدمنا عند الأولى حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم فضلت سورة الحج بسجدتين فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما، وقوله وجاهدوا في الله حق جهاده، أي بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم، كما قال تعالى اتقوا الله حق تقاته. وقوله هو اجتباكم أي يا هذه الأمة الله اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم وفضلكم وشرفكم وخصكم بأكرم رسول وأكمل شرع.
وهذا الحديث حسن أنه ثبت في سورة الحج سجدتين سجدتان، فمن قال لم يشدهما فلا يقرأهما. لكن سجود التلاوة ما هي شروطها حتى تسجد للتلاوة؟ يعني سمعت قارئ، يعني الآن مثلا وانت في السيارة رايح عملك فسمعت ذات القرآن هذه الآية اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، هل يلزم تنزل من السيارة وانت سامع الإذاعة تنزل تسجد في الرصيف ولا يجزيك أن تومئ؟ طيب ليش تضحك؟ إذا الجواب عندك ما دام تبسمتها وش الجواب؟ في شروط وشي؟ أن القدرة. من يذكر الشروط؟ اللي متابعين معنا الدروس أكيد يعرفون الشروط.
أن يسجد القارئ.
أن يسجد القارئ. قدامك الراجل سجد ولا هو أصلا معاك أصلا مسجل صوت، أن يسجد القارئ كما في أثر الصحابة الصحيح قال إنما أنت إمامنا، ترى إذا سجدت بنسجد، ما سجدت ما نسجد. الشرط الثاني نشوفه أن يكون مستمع، حيث أنه يسولف كذا القارئ قال سجدة ما يلزم لأنه ما استمع، قام عثمان أو غيره، إنما السجود على من استمع لا من سمع، فبهذا يسجد. فإذا لا يسجد وراء الإذاعة ولا بالإمام إلا تحقق الشرطين، جلست قارئ يقرأ بالاستماع زي ما سوينا، كنت تستمعون لي فسجدت فسجدت وكنت إمامكم، عليه شروط السلف أن تكون مستمع. نعم، وعليه المرأة جات سجدة ويكلم صواحبتها والقرآن شغال في المطبخ عنده، جاء الله خير جاءت تصال تسمع وتتكلم، جات سجدة وفتتني لا ما استمعت ولا أصلا تسجد لأنه هذا راد، ما يلزمك يا أختي أن تسجدي. بالمناسبة هل يصلح المرأة تكون بالطبخ وتفتح القرآن في مطبخها وتسمع تارة يجيها اتصال تارة وهو شغال؟ ألم يقل الله إذا قرأ القرآن استمعوا له؟ السؤال الثاني، هل يصلح لتبريك لإحداث البركة في البيت شغل القرآن ويجيكم طالعين والبقرة بالذات؟ سؤالان، الأول لا مو تسجد تكلم تشغل هذا وهي تغسل معين تسمع يجي اتصال، ولا تغلق وخلاص تهيئ الاستماع مشغولة، دار تسمع طيب هي قاعد تسمع دار يجي اتصال، ما دليلك أن تقول لا مشغولة خاصة سكيه يا أما تسمع سماع كامل ولا سكيه؟ وإذا القرآن قف استمعوا. ها الإمام أحمد نقل إجماع أنها في الصلاة، فعليه الإنسان إذا كان يستمع وأبقى المذياع فجاءه يعني لحظات أو شيء فرد المكالمة ووضعها وكمل استمع هذا ما فيه حرج لأن ليس في الصلاة، لكن الكلام في من بالكامل يروح من البيت ولا يسمع أحد، يسمع يعني فأرة المنزل ولا من يشغل المصحف ويجيك طالع يقول حتى يحدث البركة في إيش المسجد. طيب البيت عفوا البيت اللي يسويه كذا هل نقول صحيح ما دام قرأ فيه البقرة كاملا كم يوم يعني يفر الشيطان منه؟ ولا يوم، للمطلوب قارئ يقرأ. شو أنا أنصف فخاخ في أسئلة انتبهوا لها، ولا يوم، لأن كما أنه لا يؤذن شخص بما يسمى اسطوانة، كنت في بلودان في مدن ضواحي دمشق واسمع أذان، دخلت المسجد ولا واحد، هار الأمر واسمع الأذان، ما أدري اشتغلت مفتش، ما أدري إيش أصابني من فضول، قلت بشوف المؤذن وينه، شفت باب مفتوح باب كذا فتحته وأشوف المؤذن مين، الاسطوانة شغال. هذا طبعا لا يجوز، لأنه يقول لك إذا تبي الأذان كما سيأتي معنا الليلة في الأحكام، وأنه لا يصلح ولا يشرع أن يجعل في البلد اسطوانات تأذن، هذا مهم تعرف. أن يكون مثل ما كان في عهد النبي، شخص له نية عبادة، فلا يصلح أن تجعل أذان مسجل، واضح؟ لا يجزئ. كذلك قارئ القرآن البقرة حتى يطرد الشيطان، يبي له قارئ وبنية حتى إيش؟
يطرد الشيطان،
حتى يطرد الشيطان. وعليه أنصح هؤلاء، وإن كان باب الطب، أنصح اللي يسمعون اللي هي يسمونها مسحورين إخواننا مساكين مبتلين بهذه الأشياء، يجمع لهم كذا مقاطع، يقول مقاطع رقية، ويحس أنه قاعد يرتقي كذا. الرقية حضور ونفس كما وجه شيخنا الفوزان، ولا يصلح. نعم هذا قد تضعف القوة الشريرة لما يسمع القرآن ويسمع درس ويسمع، تضعف القوة، كما كان واحد عندنا في المسجد أنه يسقط مسكين باستمرار، وعايش مع أخته، ما أدري عائلتهم توفوا كلهم، بس مع أخته عايشة في البيت، وكان يعني متعب أخته بالمس. فما أدري من إخوان الله يجزاه خير في الحلقة، شافوا يسقط وكذا، تعرف عليه جابوا الحلقة وصار يداوم الحضور. سبحان الله، كنا كل فترة نشوفه ساقط، بعد ما واضب الحلقة ضعف الروح الشريرة، اسمع قال الله قال الرسول قال أهل البدع، تضعف الروح الشريرة، ما عاد صار يسقط، صارت أخته تشد عليه بالقوة يجي الحلقة، تضعف الروح الشريرة باجتماع الإخوان وقراءة العلم، تضعف الروح الشريرة. كان في إنسان حسد أو عين أو شيء تضعف، نعم. وبعض الناس صرح بذلك، قال أنا كنت كذا كل شوي، صرت أحضر الحمد لله خفت علي كثير، أو كما يقولون. نعم.
وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي ما كلفكم ما لا تطيقون، وما ألزمكم بشيء يشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجا. فالصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين تجب في الحضر أربعا، وفي السفر تقصر إلى اثنتين، وفي الخوف يصليها بعض الأئمة ركعة كما ورد به الحديث، وتصلى رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، وكذا في النافلة في السفر إلى القبلة وغيرها، والقيام فيها يسقط لعذر المرض، فيصليها المريض جالسا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات.
أما القيام فهو ركن، يعني النبي قال صل قائما فإن لم استطع فقاعدا، فإن لم استطع فعلى جنب، فحينئذ من خطأ من أصحاب الكراسي الله يهدينا وإياهم أن يبدأوا صلاتهم مجالس، يقول مرة واحدة خلاص أنا جالس أبدأ وأنا جالس كذا. بعض العام عنده اختراعات في رأسه ما يرجع للعلم، فيقول اختصر ليش أبدأ قايم وبعدين أجلس، فيبدأ جالس وينتهي جالس، هذا صلاة باطلة، والله باطلة. ينبغي أن يبدأ فيقوم فيكبر قائما، أصل تكبيرة الإحرام ما تقبل منه إلا هو قائم، إلا فرض ركن قيام، ثم يبقى قائم، ثم يركع ركوع إذا استطاعه، ثم إذا ما استطاع يسجد يجلس على الكرسي ويسجد، لكن الركوع يأتي به، ولا يقول أنا أقدر أصلي في الأرض وأسجد لكن ما أقدر أرجع أقوم، لا، ركن القيام أعظم، فيأديه قائم، واضح؟ وإذا سجد على الكرسي فما يشترط التحليق، يقول شفت واحد طلع قال وكثير من الناس يخطئ ويغفل هذا الجانب، يعني يرفع يده كأنه يعني ضارب يده على الأرض، هي ما يشترط التحليق، النبي كان لما يسدع الدابة ما يسوي كذا على البعير، ما قال الصحابة سوي كذا. نعم، ما يجب. وليس النبي تأخير البيان عن وقت الحاجة بفعله ولا بقوله، ما بين كذا. خاصة تهجيل، تجهيل الناس بغير برهان خطأ، كل الناس يجهل وما يحلق يعني إذا وصل. لابد الإنسان انتبه لهذا. النبي مبين عن ما بين النبي بهذه الشرطية. إذا هذا في السفينة قال صلي قائما في السفينة إلا إذا خشيت إيش الغرق السفينة. في الطائرة صلي قائم على القبلة إلا إذا خشيت المسائل الأمنية. بعض الخطوط قوية في هذا الباب، اللي يخالف يقوم ربما يحيله أول ما ينزل المطار على الشرط، فينتبه. إذا كان بيؤذى أذية لا يحتملها لا، يصلي في الطيارة في مكانه ويقوم ويركع وينزل يسجد على ما يستطيع في الطائرة. إذا كان يخاف يعني أذية في ذلك لا يحتملها. نعم.
قال فيصليها المريض جالسا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات.
على جنبه انتبه، يعني جنبه يصير مستقبل القبلة. نشوف بعض الناس ايش يسوي، ايش يسوي بعض الناس، يستلقي ورجل على القبلة هو منسدح كذا، هذا خطأ. إنما يصير جنبه مثل ما تقبل الميت القبلة فيصلي بهذه الطريقة، إلا إذا كان يقدر يستجمع قواه ويعاير السرير المرض ويخلي نفسه جالس حين يستقبل القبلة. أما إذا كان منسدح كما يسمون العامة اليوم بالكامل، فهذا يجعل صدره وبطنه ورجله إلى جهة القبلة على جنب. لكن إذا كان يقدر يجلس بسرير مستشفى كذا لا، يوجه نفسه على القبلة. وإذا كان ما يستطيع، يعني نشوف اليوم استخفاء بعض، يعني قد يكون يوجد من بعض يعني انشغال، ولا يجي الشيخ أو الشيب الكبير يقول له وجهوني القبلة، يقول أجهزة ما أقدر وجه، جيبوا لي أتيمم ما ألقي، طيب صلحوا لي السرير. فيصلي الشخص على حاله إذا خشي خروج الوقت بين جلسته إلى غير القبلة منسدحا غير متوجه القبلة بجنبه أو نفسه على حاله. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. ألم ترى عندما يواجه الناس بالسيف خشية خروج الوقت قال التكبير والإيمان، ما يلزم يركع ولا يسجد، يتحول الصلاة 4 ركعات العصر ركعة واحدة، هذا كله يذهب مع الوقت، يدل على قوة الوقت وأنه لا يخرج الوقت. واضح؟
فإن لم يستطع فعلى جنبه، إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات في سائر الفرائض والواجبات. ولهذا قال عليه السلام بعثت بالحنيفية السمحة. وقال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما أميرين إلى اليمن بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا.
كلمة الحنيفية السمحة نسمع العامة إذا جاء رجل في أسرتهم ونصحه في أمر دلت عليه السنة كالشرب جالسا أو إلى آخره، تجد يطلق هذه العبارة، يقول يسروا الدين يسر، ديننا سمح إلى آخره. هل هذه العبارة عند حصول الفعل المحرم مثلا نعم في مكانها؟ لما قال يسر النبي ولا تعسر يقصد فيما يسره ما وافق التشريع، كالصلاة جالس لمن شق عليه القيام كالقصر في السفر. أما يفعل أشياء محرمة ثم يقول يسر يسر لا تشددوا، يعني ربنا أنزل شيء شدد فيه في غير مكانه أو الرسول شدد، فما يصلح. لابد يكون هذه العبارة التيمم عند عدم الماء هذا يسر، قال لا لا ما تيمم، يقول له لا يسر لأنه مطلوب منك الماء ما وجدت في التيمم. هكذا نقول للشخص يسر مكان التيسير الشرعي. نعم.
بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا، والأحاديث في هذا كثيرة. ولهذا قال ابن عباس في قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني من ضيق.
ننتقل للمسند. أيضا قاعدة ما جاء عليكم في الدين من حرج، انتبه لها أيضا، هذه تسعف في الأصول. المشقة تجلب التيسير، لأن صفة الشرع صفة الأصلية وشي إيه، فقد حمل الله عنا الأغلال التي كانت في من كان قبلنا فجعلها شريعة ميسرة. إن هذا الدين يسر، هذه قاعدة. طيب متى تحتاج إليها؟ ليس كما ذكر ذلك الذي تاه عن الحق في هذا فقال يسر وهو في مكان ليس فيه تيسير، وإنما فيما يقول الفقهاء المشقة تجلب التيسير. رجل يقول أنا يا شيخ والله ما عاد أحصي، أحيانا قطرات مني البول تخرج في وقت في أوقات ما أعرف، تارة تخرج تارة ما تخرج، وش أسوي؟ وش أسوي؟ حينئذ الذي يصنعه يتوضأ الكل صلاة ويعفى عن ما يلاقي ذكره من سروال داخلي اللي يسمى كلسون أو شيء يحطه يمسك ذو ذكره، فلا يؤمر في كل مرة أنه يطلع قدام الناس وعاد يلا يغسل. ما جاء عليكم الدين الحرج، تجاوز عنه، واضح؟ فهذه مكانها مثلا، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. كثير من الناس ما يعرف هذه القاعدة يتعنت مع نفسه تعنت شديد لدرجة يترك الصلاة، خاصة الموسوسين إلا ما تعلموا العلم. الموسوس أكثر شيء يعني من أعظم الأمور في علاجه أولا التوكل على الله، لا يتوكل على قدرة نفسه في طرده، لأنه قال ليس لهم سلطان الذين آمنوا الذين عربهم توكلون. إذا التوحيد والتوكل، المؤمن بالله يكون مصحح عقيدته، هذا يعالجه، التوكل والتوحيد. الثاني طلب العلم، فالموسوس ما يعرف قاعد غلبة الظن، يبي يضرب على مكان المخرج إلين يجرح نفسه والله، ويقعد ما بين المغرب والعشاء. يكفي في هذا غلبة الظن ولا يشترط اليقين. قالت عائشة في صحيح البخاري قالت صب على رأسه الماء حتى إذا ظن أنه أروى. شوف إيش عبرت، لتعلم الناس سنة في ذلك، أن في أمور ما يمكن إدراكها شرعا إلا بغلبة إيش؟ الظن. دخل ونور حمام أطفي وبيتوضأ، يقول لا أطفي إيش، يروح يبي الجوال ويفتح المصباح، ليش؟ يبغى يشوف على اليد وصل له الموية ولا لا. كل هذا تكلف في الظلام، خلاص توضى غلبت الظن وصلت الموية، هذه شرع. مو شرط تجيب الكشاف وتسطع من يدك وتطالع كذا، كل هذا ايش؟ تكلف. تكلف. كذلك يستنجي بالحجارة ويقعد يحسس يشوف في غاية ولا، كله تكلف. خلاص النبي قال تجزي ثلاثة أحجار، ثلاثة أحجار هي فرض، بعدها مستحب، لأنه في نص رواية أبي داود بحديث حسن إذا ذهب أحدكم الغائط فليذهب معه ثلاثة أحجار، فإن تجزي عنه، كلمة النبي تجزي عنه انتهى، حتى لو بقي بقايا معفو عنها بنص الكلام. دراسة السنة في الطهارة مع التوكل يذهب عن الشخص الوسواس، لكن تجي الموسوسين لا يتوكلون. ايه لما محمد امر بالتوكل ترك الالتفات بالتوكل، انك لا تلتفت بتوكل على الله، يعني لا يتوكل يعتمد على نفسه، من القادر من القادر والى اخره، توكل الله يعطيك. قال المتوكل عفوا حسب، واعمل بالسنه الوارده في الطهاره، حينئذ تعالج نفسك من هذا على قاعده ما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب 400